أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا باختصار، كان الكلام في التنبيه الخامس أو في الأمر الخامس في الحقيقة، وقلنا أن هذا التنبيه الخامس من تنبيهات المعاطات. الشيخ المصنف عليه الرحمة يتعرض فيه إلى هذا الفرع، أن المعاطات بشكلها الذي تقدم وبدائرتها التي طرحت وشيدت في البيع، هل تجري في المعاوضات الأخرى بشكل عام أو أنها لا تجري بشكل عام، أو أنها لا تجري في البعض ولا تجري في البعض الآخر؟ يعني بالآخرة، إما أن نقول بأنها لا تجري لأنها على خلاف الأصل فيقتصر فيها على موارد ما دل الدليل عليه، وما دل الدليل عليه في البيع، فإذا التعدي إلى غير البيع هو على خلاف الأصل، هي على خلاف الأصل، فبناء عليه يعني أن يبنى على أيضا على خلاف الأصل، فإذا خلاف في خلاف. مع ذلك نقول صناعيا وعلميا، خلينا نكون واضحين، طب صحيح هي على خلاف الأصل، ولكن بالآخرة يعني جريان المعاطات في البيع بالآخرة صناعيا والأدلة دلت على الجريان أو لم تدل؟ تقدم الكلام بأنها دلت، وبناء عليه انقسم القوم، القائلون بجريانها بين من قال بإباحة الإباحة وبين من قال بالملكية. جيد، فإذا عليه هذا الشيء الذي ثبت هناك، هل يجري في معاوضة في المعاوضات الأخرى أم لا يجري؟ بل عبر ليس في المعاوضات فقط، نعبر بالمعاملات، لأنه مو دائما فقط يعني في معاوضة ومبادلة، لا حتى في الوقف معاملة. جيد، حتى قد يقع الكلام في بعض الأمور في العتق، حتى قد يقع الكلام أيضا أين في النذر، حتى قد يقع الكلام كما تحدثنا في الوقف. يعني بناء عليه لا يقتصر على المعاوضات بالمعنى المعاوضات. إذا فتحنا هذا الباب، يعني الأدلة تساعد على جريان المعاطات في غير البيع مطلقا، هذا شيء، أو لا تجري مطلقا أصلا لا بالمعاوضات ولا في غيرها من المعاملات، وهذا الأصل. فالقول بالجريان يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. إذا قام الدليل على الجريان، فحيث إذا قام الدليل على الجريان، على أي جريان؟ ما في عندنا دليل، خلينا نكون واضحين وصريحين، ما في عندنا دليل عام بالمعنى العام، يعني دليل لفظي أو دليل أصلي يثبت جريان المعاطات في غير البيع مطلقة. هكذا دليل ليس موجودا، لا رسما ولا اسما. إذن لذلك هذا احتمال أنه تجري المعاطات في كل المعاوضات والمعاملات، لا، خلينا نكون واضحين. إذن يبقى ماذا؟ يبقى دوران الأمر، عدم الجريان مطلقة أو الجريان النسبي، يعني في الجملة. خب في الجملة، خب عدم الجريان مطلقة، الظاهر هذا ماذا؟ الظاهر لا يوجد في الجملة أحد يقول به، بل على العكس، إن لم نقل بأن هناك إجماع، أقل التقدير بأن هناك شهرة على جريان المعاطات في غير البيع، في غير البيع، في غير البيع لا بالجملة كما ذكرت، في الجملة. طيب، إذا كان في الجملة لا بالجملة في غير البيع، فمن هنا لابد حينما نقول بالجريان في كل مورد تطرح المعاطات على أنها تجري فيه، لابد ماذا؟ أن نرى أن هذا الدليل الذي دل على الجريان يثبت أو لا يثبت، يساعد أو لا يساعد. إن كان المورد مورد خاص أو الدليل دليل خاص. وعليه مثلا إذا قلنا بجريانها مثلا في الإجارة أو بجريانها في الهبة، هذا لا يعني أن يلازم ذلك جريانها أين في الرهن، جريانها أين في غير الرهن. واضح؟ فمن هذا المنطلق يتعامل على هذا الأساس. لذلك رأينا بالأمس حينما نقل الكلام الذي نقله عن المحقق الكركي رحمة الله تعالى عليه، المحقق الكركي حاول أن يستدل على جريان المعطاف في الإجارة والهبة، والمحقق الكركي ما جاب لا رواية ولا آية كما رأينا بالأمس، وإنما نقل فتاوى للعلماء وقال بأنهم التزموا في باب الإجارة بكذا والتزموا في باب الهبة بكذا. وهذا في الحقيقة الالتزام معناه، عفوا جزاك الله، معناه أن المعطاة تجري. جيد، معطاة تجري. وقال بناء على ذلك من هنا أنا أقول بأن المعطاة تجري بعد البيع، بل في الإجارة تجري وفي الهبة تجري. الشيخ المصنف، خلنا نقول دقيقي، ليس إشكاله على الشيخ الكركي عليه الرحمة في المقام إشكالا في أصل المبنى، لأن المعاطاة تجري في البيع والهبة. لا، يقول أحسن جزاك الله خير، أنا أوافقك الرأي بأن المعاطاة تجري أيضا في الإجارة والهبة، ولكن ما استدللت به وما جئت به كشاهدا على الجريان عن الأعلام والعلماء هذا لا يثبت الجريان. إشكاله عليه في الشواهد التي أتى بها لا في أصل الجريان، وإلا هو يدعي يقول بلي المعطاة تجري. لذلك قال وفيه، يعني فيما استشهد به الشيخ الكركي، أن معنى جريان المعطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني ما هو؟ الحكم بملك المأمور الأجر المعين على الآمر، لأنه نحن نتكلم عن ماذا؟ لو أمر شخص شخصا بعمل، الأمر المفروض الأمر ليس صيغة لا إيجاب وقبول لشرائط الإجارة المعهودة، أمره ما قال قبل ذهب للتنفيذ، قال اكنس المسجد، قال افعل كما، فذهب لإنجاز العمل. فقال بأنه ملتزم يستحق الأجرة، وعمله في هذا الشيء ليس عملا محرما، فلو كانت الإجارة باطلة لكان يحرم عليه أن يتصرف لأنه في مال الغير، وأيضا لا يستحق الأجرة. فحكمهم بذلك معنى ذلك أن الإجارة صحيحة، ومعنى الإجارة صحيحة هذه إجارة معطاطية، أن المعطاة نافذة. لذا قال إذن على مذهبه الحكم بملك المأمور الأجرة، ما المأمور في الإجارة ملكه الأجرة المعين على الآمر. لاحظوا دقيق، قال المعين لأنه لنا كلام، لأن الأجر ينقسم إلى قسمين، لما نقول الأجر المعين يعني الأجر المسمات، يعني الأجر المتفق عليها في، قال اكنس ولك عشرة، هذا الأجر المعين يعني منعبر عنها الأجر المسمات. هذه ركزوا دائما، بس نقول الأجر المسمات إنما يستحقها إن كانت المعاملة صحيحة، وإلا إذا لم يستحق الأجر المسمات، وإن استحق أجرة نعبر عنها بالأجرة المثل. أجرة المثل متى يستحقها؟ إذا كانت المعاملة فاسدة، إذا كانت المعاملة فاسدة فله الأجرة، ولكن لا الأجرة المسمات وإنما أجرة المثل. لذا قال هنا إذا الحكم بملك المأمور الأجرة، الأجرة الأجرة على النسخة الثانية، المعين على الآمر، وبعد وملك الآمر في قبل الأجر الذي يمتلكه المأمور، وملك الآمر العمل أيضا المعين المسمى على المأمور به. يقول جوابا عليه، يقول ولم نجد من صرح به في المعاطات. يقول لم نجد من صرح به في المعاطات، أي كن دقيقين، مو بالباية، كلامنا في الإجارة ها. ولم نجد يكون الشيخ الطوس شيخ الأنصاري من صرح به من علمائنا في المعاطات، فعلم ابناك هذا شيخنا. يقول هذا لم يصرح به أحد. قل وأما لو كانت إجارة فاسدة، وأما قوله هو الآن يريد يقول ما هو استفاد من هنا، استفاد كيف تقول لم يصرح به أحد، هو استفاد هذا المعنى من هذه العبارة، صح لم ينصه كما ذكرت بالأمس، ولكن قال هذه الفتاوى معناها أنها صحت معطاة. قال وأما قول المحقق لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل. الأخير ماذا قال بحق الكرك؟ قال الأخير هذه الإجارة التي ذكروها إما أن تكون صحيحة فيستحق الإجراء وذاك العمل، وإما أن تكون فاسدة فحيث لا يستحق لا عمل ولا يستحق إجراء، فحكمهم بالاستحقاق معنى ذلك الإجارة فاسدة صحيحة، ومعنى أنها صحيحة يعني المعطاة صحيحة، واضح؟ فيقول لا، وأما قوله وهو استدلاله على الصحة واستحقاق الأجرة، أما لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل. لم يجز له العمل لمن؟ للمأمور. لم يجز له العمل بمن؟ بملك الآمر. طيب لأنه مو مجاز، يعني إنما يصح له العمل إذا كانت إجارة صحيحة، إذا لم يكن إجارة صحيحة فإذا إذن ما موجود، لا يوجد إذن لأجل أن يعمل. قل فهذا الكلام موضع نظر. ليه؟ لأنه يقول إذا كانت الإجارة فاسدة من قال بأنه لا يجوز له العمل؟ نقول قل صحيح في بعض الموارد، خلكن دقيقين ومنصفين، في بعض الموارد لا يجوز له العمل، ولكن في بعض الموارد الأخرى يجوز له العمل. قل إنما لا يجوز له العمل لو كان العمل في ماله أو في شيء يستوجب التصرف في ماله، وهذا يحتاج إلى إذن، فالإذن كان منوط على أساس أنها إجارة وإجارة صحيحة، فإذا انتفت الإجارة الصحيحة انتفى الإذن، انتفى الإذن، فإذا انتفى الإذن فلا يجوز له أن يعمل تصرف في مال غير من دون إذنه. وإن كان هذا فيه كلام، إذا قلنا بفاسد الإجارة من قال بأن الإذن ماذا انتفى؟ فانتفى الإذن الإجاري، أما أصل الإذن مو معلوم أنه انتفى، هذا جواب للشيخ. ولكن لو قبل نتنزل، ولكن قد يكون العمل استأجره أو أمره أن يعمل بشيء لا يحتاج إلى ماذا، ليس في ماله، كما لو قال مثلا اكنس المسجد، نظف المسجد، نظف المسجد، هو ولي مسجد ها؟ لا شاف المسجد قال نظف المسجد ولك كذا مثلا، أو لا الطريق في المحلة التي يسكن بها مرافق عامة وما شاكل، فهذا التصرف قاعدة ليس تصرف في مال. الكل إذا كانت المعاملة فاسدة معنى ذلك الإذن منتفي، وهو تصرف في مال الغير بدون إذن، أصلا ليس في مال الغير، لا شأن عام، أمر عام، أمر يرتبط بعامة المكلفين، واجب كفائي مثلا، واجب كفائي وله أن يأخذ عليه الأجر، ليس عبادة بالمعنى الخاص ككنس المسجد، كنصيف المسجد، كحفر القبر، كتنظيف الطريق. الفساد يمنع من التصرف؟ لا، هنا لا يمنع من التصرف، واضح؟ لذلك قالوا فيه فموضع نظر، لأن فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل، سيما هنا إذا لا يوجب منعه عن العمل، إشارة لما ذكرت أنه حتى لو كان في ماله تنتفي الإجارة، أما الإذن لا ينتفي، لذا قال سيما بالخصوص إذا لم يكن العمل تصرفا، أي في عين من أموال المستأجر، كما في المسجد، كما في الحسينية، كما في المكان العام، كما في الطريق، كما في المدرسة. هذا أولا. إذن الفساد لا يمنع من التصرف كما ادعى. ثانيا أنه قال أنه إذا كانت المعاملة فاسدة الشيخ الكركي لا يستحق الإجراء، مع أنهم حكموا باستحقاق الإجراء. قال وقوله لم يستحق أجرى مع علمه بالفساد، طبعا مع عدم علمه بالفساد شيء ومع علمه بالفساد شيء، فهم دقيقين. قال ممنوع هذا. ليش ممنوع؟ لأن الظاهر ثبوت إجرة المثل الذي لا يستحقه هناك إجرة المسمات، أما إجرة المثل لا يستحقها بل يستحقها. لكن شيخنا هم لازم ندافع عن الشيخ القرقي هنا، أنه كلامنا مع علمه بالفساد. إذا كان العامل والأجير يعلم بأن المعاملة فاسد ومع ذلك إذا لا يستحق أجرة مسمات بنوطة لصحة المعامل ومع ذلك أقدم على العمل، هنا يستحق أجرة المثل. في صورة الجهل يستحق أجرة المثل إذا كان يجهل بالفساد، يستحق أجرة المثل عند الجميع. أما في صورة العلم بالفساد ويقدم على العمل، هنا يستحق الأجرة المثل؟ لا، قد المستأجر يقول لا ليس لا، مسمات باط وأجرة مثل تعلم بالفساد، على أي أساس؟ الشيخ يدافع يقول هو لم يقدم على العمل مجانا، الأجير لم يقدم على العمل مجانا حتى مع علمه بالفساد. يقول خوب تعب الإيراني بيخوج، خلي من يقدم على العمل مجانا، هذا العمل منه ماذا؟ هو أقدم على هدر عمله، لا من جبر أحسنت، هو أقدم على هدر عمله، على التبرع بعمله. قصده هنا لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا يوجد شيء يلزم الطرف الآخر بالدافع، هو ما قصد التبرع خلي نقصد التبرع. لكن هل نلزم الطرف الآخر بالدافع؟ لا يوجد عندنا مدرك نلزم الدافع. لذلك إشكاله على المحقق الكركي هنا ليس بهذا المعنى. إذا قال نعم لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل لأنه لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا لم يسلم إليه. ما هو الذي قصد عوضا لم يسلم إليه؟ يعني عوض المسمى. قصد الأجير في عمله أجرا وهو الأجر المسمى في الإجارة الفاسدة، لم يسلم إليه أو لم يسلم له أو لم يسلم له، على اختلاف النسخات، لم يسلم له لإجارة فاسدة، لم يسلم له لأنه لا يسلمه الأجير المستأجر لأن الإجارة فاسدة. إذن يقول إذا قصد أجرا لم يسلم إليه أو لم يسلم له، يعني أجر المسمى، يعني قصد الأجر لم يكن عمله تبرعي. يقول هو يعلم بأنها فاسدة، فإذا يعلم أنها فاسدة معنى ذلك أنه لا يستحق أجرة مسمى ليست موجودة في البائن. يقول بناء على ماذا يريد أن يقول؟ يقول ما ذكره هؤلاء الأعلام لا يثبت ما أشار إليه بأن هذا معناها أن الإجارة في الحقيقة صحيحة ومبني وصحتها مبني على جريان المعاطاة في الإجارة. واضح؟ يعني يريد أن يقول هذه النتائج تتحقق وتلزم حتى مع القول بفساد الإجارة، لا أنها متوقفة تحققها وتمامها على ماذا؟ على الصحة، بمعنى صحة المعاطاة في الإجارة. هذا رده، خلاصة ردي على الشيخ الكركي. لكن ناقشنا لا قصد أجرا عوضا لم يسلم له، مو أجرة المثل، أجر المسمات الذي لم يسلم له، هو يريد يثبت أنه له أجرة المثل. فيقول يعني يريد يثبت أنه كيف أنه لم يقدم على العمل تبرعا، إذا قاصد الأجرة، ما الذي قصده؟ قصد أجرة المسمات لم تسلم له أو لم تسلم له. لذلك الشيخ ينص أن هنا يعطى أجرة المثل. واضح؟ جيد. قلوا كيف؟
صعب تصورها إذا الشيخ قاصد هكذا، يعني معلم الفساد لوحده
إيه؟
إلا إذا كان هو والأجير يعلمون بالفساد وأخذنا، هم تصور مثلا، وإلا كيف يعلم هو يتبرع ويثبت له أجرة؟
وهذا هو إشكال. هذا ردوا على الشيخ الكركي ونحن قلنا هذا الإشكال بهذا الوضوح لأمور الشيخ الكركي. لا، في صورة الجهل قبول، أما في صورة العلم لا. على كل حال ما أكثر ما ترك الماضون للمتأخرين. الأخير على كل حال ليس معصوما نظريا. وأما سلة الهبة، وأما الهبة، هذا في يثبت أنه في الهبة أيضا الإيجار المعطاط لا تجري. قال فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعطاط فيها. خب ليش الشيخ أنه يدل على جريان المعطاط؟ لأنه قال بأنه حكم بجواز إتلاف الموهوب، وجواز إتلاف الموهوب مع الفساد لا يجتمع. خب إذا جواز إتلاف الموهوب متوقف على الصحة، والصحة هنا لم تكن الهبة مستجمعة لشرائط الهبة العقدية، فإذا هذه هبة معطاطية. كل الحكم جواز إتلاف الموهوب لا يدل على الصحة التي تعني صحة المعاطات. لذا قال لا يدل على جلال المعاطات فيها إلا إذا قلنا في المعاطات بالإباحة. ليش إذا قلنا بالإباحة وإذا قلنا بالملك؟ إذا قلنا بالملك، إذا قلنا بالإباحة يصح، فإذا قلنا بالملكية بطريق أولى. كيف إذا قلنا بالإباحة؟ فإن جماعة كالشيخ وابن إدريس الحلي والعلامة صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة، النص بالأخير الهدية هبة، إعطاء الهدية من دون صيغة، ومر وقرأنا عبائرهم فيما تقدم، من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك، يفيد إباحة الهدية لا ملكيتها. لكن الإشكال، لكن المحقق الثاني لا يرتضي بشو؟ لا يرتضي ب أن الهب أن المعاطات تفيد الإباحة وإنما تفيد الملكية. يا أخي يا شيخنا هذا خلال هذا نزاع مبنائي، ما هو مصر الرجل من البادو إلى الخاتم بأنه لا يلتزم بالإباحة وإنما يقول هذه ملكية جائزة. ثم لو تنزلنا هو يحاكم على أساس المشهور بأنه يقول بأن الإتلاف معنى ذلك في صح، معنى ذلك في صحة، إما على أساس ملكية وإما على أساس غير ملكية، وهم التزموا لأنه إذا كانت هذه تفيد الإباحة المطلقة ومنها وبتلف إحدى العينين يمتلك، خب جيد، فإذا يجوز له الإتلاف على أساس أنه مجاز بهذا التصرف. بذيش كلا يقول أنت هذا يقولون بالإباحة، يعني إذا قلنا بصحة المعاطات هنا نلتزم به، ولكن هذا أنت لا ترتضي، فإن مبناك في المعاطات إفادة الملكية لا إفادة الإباحة، فلماذا تلزمنا بشيء عن الأعلام هم لم يلتزموا به؟ قال بأن إعطاء الهدية بل من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك، لكن المحقق الثاني ممن لا يرى كون المعاطات عند القائلين بها مفيدة للإباحة المجردة وإنما للإباحة المملكة للملك. طيب، وتوقف الملك في الهبة على الإجاب والقبول، هذا الإشكال الثاني، رجع لأصل المطلب. يقول هذا الإشكال الآخر، أول الجماعة يقولون بالإباحة، ثانيا في الهبة يقولون بأن الملكية في الهبة تتوقف على ماذا؟ على الإجاب والقبول المعتبرين شرعا. لذا قال وتوقف الملك في الهبة على الإجاب والقبول كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك، نقله الشيء الثاني. ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف، يعني يريد يقول ماذا؟ يريد أن يقول بأن جواز الإتلاف لا يعني ثبوت المعاطات، لا يعني صحة المعاطات. نقول يعني صحة المعاطات، وصحة المعاطات على أي أساس؟ على أساس الإباحة المطلقة التي منها الإتلاف. يريد أقول أن هذا الكلام دلي على مبناك يصح، أما على مبناهم ماذا؟ لا يصح. هذا إشكاله عليه هذا. ولكن مع ذلك إذن خلاصة الكلام يقول بأن هذا النقل من المحقق للأعلام لا يفيد هذا 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 الشواهد لا تثبت ما يدعي. نظرك أنت ماذا؟ قال لا، ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره من الإجارة والهبة. هذا رأيه. لماذا؟ قال لكون الفاعل مفيدا للتمليك فيهما، يعني لكون الفاعل في قبال القول في الإجارة وفي الهبة يفيدات التمليك. قبل قليل كنت قائم القيامة من قاعدها بتعبير الدروس على المحقق الكراكي على أساس على أساس أنه بلي هناك اتفاق على أن الهبة المملكة الهبة المستجمعة للشرائط وهي الهبة العقدية، الهبة العقدية على الهبة العقدية اللفظية. وين هذا الإجماع اللي كنت عم تهول فيه علينا على المحقق الكاركي رحمة الله تعالى عليه؟ ما يخالف. على كل حال بعد تم هذا الكلام يريد أن يقول لا، ليأتي بشواهد أبلغ من هذه، لأن كما تقدم لأن الفعل قلقه المملك. جيد، الفعل قلقه. أكثر من هذا ليأتي بشواهد للعلامة رحمة الله تعالى عليه. تقول أصلا إذا قلنا بصحة المعاطاة في البيع فنقول بصحتها في الإجارة والهبة، وإذا قلنا بعدم صحتها في الإجارة والهبة لا تجري في البيع. هذا ترقي، مو فقط تصح، قل بل أكثر. إذا لم نقل بصحتها في الإجارة والهبة لا نقل في صحتها في البيع. فريد أن يقول إذن هم من واد واحد، وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، والأدلة التي دلت على جريان المعاطاة في البيع هي في الحقيقة لا في البيع كبيع، وإنما في العقد أو في المعاملة المملكة، سواء كانت بيعا أو إجارة أو هبة. فإذا شككتم في جريانها في الإجارة والهبة فشككوا أيضا في جريانها في البيع. قل لا يفصل، هذا طرق. إذا قال وظاهر المحكي عن التذكرة عدم القول بالفاصل بين البيع وغيره، حيث قال العلامة في باب الرهن إن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة في الرهن والاستجاب والإيجاب، يعني غير مستجمع للشرائط، استجاب وإيجاب مو لا إيجاب وقبول، ها؟ والاستجاب والإيجاب عليه المذكورة في البيع آت هنا. إن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستجاب والإيجاب عليه المذكورة في البيع آت هنا. نفس الكلام يقول كل ما يجري في البيع يجري هنا، حتى في الرهن. جيد. قال ولكن هنا هذا الأصل الكبرى أن هناك ملازم نقبل. يقول ولكن المحقق الكركي هذا المتحمس لجريان المعاطاة والذي شيد أركانها وأسس أسسها وفعل ما فعل نراه هنا يخالف العلامة، ونراه هنا يستشكل في جريان المعاطاة أي في الرهن. لذلك أنا قلت لحد في بداية الحديث كنكون دقيقين، إذا أصبح واضح لدينا بأنه من قلنا بالتعدي لا نقول بالتعدي المطلق وإنما بالتعدي النسبي في الإجارة والهبة بلي. أما الآن دخلنا من المتحمسين والمدافعين عن عقد عن جريان المعاطاة في العقود أو في المعاملات نراه بشدة يرفض جريان المعاطاة في ماذا؟ في الرهن، ويخالف العلامة. مع ذلك العلامة بكلام هنا يعتبر أن هذا الخلاف الموجود في البيع أيضا يأتي في الرهن. فلذا قال لكن استشكله في محكي جامع المقاصد بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع شيخنا العلامي بخلاف ما هنا. هناك بالإجماع، طب هنا أصلا ما في إجماع. ثم ثانيا إذا كان المدرك هناك على الجريان بالإجماع، طبعا المفروض أنه هذا مو محترم، إذا كان إجماع وإجماع دليل لبي فيقتصر به على القدر متيقن في البايع، فلا يمكن أن يتعدى لغير البين. ثم لا يريد يقول له أنه لا، أنك أنت كيف تعتبر أن المعاطاة في الرهن كالمعاطاة في البيع، مع أن ثبوت المعاطاة في البيع إجماعي غاية ما في الأمر وقع الكلام أنها تفيد الإباحة أو الملكية. أما هنا ستأتي النزاع قائم على قدم وساق في جريان المعاطاة، أي في الرهن، في الرهن. فكيف تعتبرهما ماذا؟ تعتبرهما من واد واحد والنتيجة فيهما واحدة. طب شنو وجه الإشكال؟ يقول فقط هذا، يقول ولعل وجه الإشكال، وجه إشكال من؟ وجه إشكال المحقق الكركي في عدم الاتفاق في جريان المعاطاة في الرهن. قل لأن القضية مختلفة جملة وتفصيلا، لأنه نريد أن نقول أنه ماذا تفيد المعاطاة كما مر معنا؟ تفيد المعاطاة على قسمين، إما إباحة التصرف وإما ملكية جائزة. طيب في الرهن إباحة التصرف إلى معنى؟ يعني حينما إنسان يرهن شيء المرهون لديه يباح له التصرف في العين المرهونة؟ لا، ليس له أن يتصرف، في شرط وشروط معروفة، إذا تحققت له أن يبيع لأن يستعيد ما يستعيد ماله وملكه خشة عليه من الضياع، صحيح؟ فإذا مسألة التصرف لا تتصور أن نقول أن المعاطاة في الرهن يفيد إباحة التصرف. إذا يبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا الشق الآخر، أن المعاطاة تفيد الملكية، ولهذا ليس عند البعض، عند المتأخرين. لنقل علامة منهم رحمة الله عليه، طيب إباحة التصرف عفوا ملكية جائز، لا ملكية جائز بالأخير، هنا في الرهن ما يوجد عنده ملكية، شيخ أحمد يعني المعاملة جائزة، هذا معناه أن المعاملة جائزة، يعني المعاملة جائزة أن الراهن له أن يرجع بالرهن متى شاء، مع أن الرهن أصلا هو وثيقة من أجل أن يحفظ صاحب الدين أو صاحب الحق المرتهن الراهن يحفظ حقه. فإذا كان الرهن جائز معاطاتي يثبت الجواز، يعني في أي لحظة له صاحبنا الراهن أن يرجع برهنه؟ يقول هذا نقض للغرض بالتعبير العلمي، نقض للغرض، يعني للغرض أصلا، للغرض من الرهن، وهو حفظ من؟ حفظ صاحب المال حقه من الضياع. فإذا كان بمجرد تحقق الرهن بعد دقيقة أو دقيقتين أو يوم أو يومين يرجع يفسخ فتنتهي القصة، يطلع ذاك الرجل مسكين من دون شو، هم دينه لا يعلم أن يحقق وهم الرهن الذي على أساسه، يقول يلزم من ذلك نقض الغرام. يقول لعل هذا هو الإشكال الذي دعا القوم أي المحققون إلى أن يستشكلوا في جريان المعاطاة في الراهن. ومن هنا إشكال المحقق الكركي في محله بأن المعاطاة لا تجري في الراهن، وإن جرت في الإجارة وإن جرت في الهبة. لذا قال ولعل وجه الإشكال عدم تأتي المعاطاة بالإجماع في الراهن على النحو الذي أجروه في البيع. لماذا؟ قال لأنها هناك في البيع إما مفيدة للإباحة كما هو نظر مشهور المتقدمين، أو الملكية الجائزة كما هو نظر المتأخرين، وحامل لواءها الشيخ الكراكي عليه الرحمة ووافقه الشيخ الأنصاري. والأول غير متصور هنا، ما هو الأول؟ يعني الإباحة أن تفيد المعاطاة في الرهن الإباحة. وأم يبقى عندنا ماذا؟ جواز أن يكون رهنا جائزا لا لازما، صحيح؟ وأما الجواز فكذلك أيضا لا ليس مقبولا، لا يتصور. لماذا؟ قال لأنه يناوف الوثوق الذي به، يعني بالوثوق، أليس الرهن كما عرفنا في محله وثيقة، وثيقة لصاحب الحق، فينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن. إذا كان هذا الذي يرهن في أي لحظة من طرف المعاملة جائزة، يعني له أن يرجع، فأي وثوق حينئذ قائم لصاحب الحق. وثوق ما في، إذا في وثوق ما بدنا لازم نقذل الغرض من الراهن، خصوصا بملاحظة أنه لا يتصور هنا ما يوجب رجوعها إلى اللزوم، لأنه اللي بيوجب رجوعها للنزوم أن تتبدل، قد يقول قائل مخالف جيد ومعاملة جائزة، وتتبدل إلى اللزوم، تنقلب إلى لازم. متى تنقلب إلى لازم؟ إذا تصرف، أليس هكذا؟ قرأنا متى تتبدل إلى لازم؟ إذا تصرف، إذا تصرف أحدهما بما عنده. لش هذا المسكين الذي يرهن له شرعا أن يتصرف؟ ليس له أن يتصرف، فإذا لا يتصور اللزوم فيها، حتى نقول نحفظ الوثيقة ونحقق الوثاقة بالتصرف.
قال الله يعني كلام أنه ثلاثة ننظر للمعطاة على أنها هي مطلق هذه المعاملة غير مستجمع للشرائع، وثلاثة نخل ننظر لها أن تلك المعاملة هي عبارة عن شريحة البيع يعني مبادلة المال الإمام. فإشكال الشيخ
فعل الفعل مو قول فعلية، قول فعلية نعم أحسن.
إشكال الشيخ هنا من هذا القبيل، يعني عم بيقارن الراهن المعاملة الرهنية بالمعاملة البيعية، وهذا قياس مع الفارق، لأنه احنا نقصد بالمعاملة تلك المعاملة الفعلية مطلق المعاملة.
لا حتى
المعطاة.
بس الكلام ماذا تفيد شيخ عبد الله؟ ماذا تفيد هذه المعاطاة في الراهن؟ أسألك من خالف، ليست تمليك مبادرة من ماذا يفيد الراهن؟ جيد وثيقة، يبقى هذه المعاملة لازمة أو جائزة؟ لا ما يصير قبول صحيح، قبول لحظة لا قبول، من صور الإباحة فيها ولكن تصورها هذا صحيح، الإباحة خارجة لا تصور في المقام، أصلا موضوع ما إلى الإباحة، ولكن نقول معاملة جائزة.
نقصد هذا
المعاطاة تحصل
في تلك المعاملة
الفعلية. إيه
معاملة فعلية يعني للرهن لك تفيد
اللزوم. لا 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 هذا التبرع، تبرع ما أنزل الله به من سلطان، القول باللزوم يحتاج إلى دليل وهكذا. بالأخير أليس المعاطاة يعني أكثر لزوما من البيع يوجد؟
نعم
سؤال أكثر، إذا مر معنا وسيأتي أكثر لزوما، أنا أساس أن المعاملة المبنية على اللزوم البيع، وسيأتي بأن المعاوضات الأخرى أصلا متفرعة عليها. مع ذلك حين قلنا بصحة المعاطات فيه بعد شق الأنفس أثبتنا الجواز، وإلا الكلام في الإباحة، فبناء عليه أن المعاطات جيد تفيد نقلة أن معاوضة، ولكن هذه المعاوضة لازمة، القول باللزوم يحتاج إلى دليل، فنقول تجري وعليه أنها جائزة. هذا ولا لا كلامه لا غبار عليه
أصلا. يقولون تعاطف لنا في مسألة في معاوضة معينة بحسب كله بحسب الخلاف، ولا ما يكون يسقطون المعاطات البيعية على الإجارة وعلى الرهن وعلى
والمتفرعة. ما هو الكلام ما أصل الدليل الذي دل وورد وشيد كنا في البيع، ومن هنا حينئذ إذا قلنا بالتعدي فلا يمكن للفرع أن يزيد على الأصل شيخ عبد الله، فإذا قلنا بالتعدي فهي متفرعة على البيع، فإذا متفرعة على البيع لا يمكن أن يثبت فيها أكثر ما ثبت في البيع، لأنه من المستحيل أن يزيد الفرع على الأصل. واضح؟ جيد. وأما الجواز قال فكذلك، لأنه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن، خصوصا بملاحظة أنه لا يتصور هاهنا ما يوجب رجوع إلى اللزوم ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان. جيد. هذا إذا جعلناها ماذا؟ إذا جعلناها مفيدة للجواز في الرهن، وإن جعلناها مفيدة للزوم نقول كما ذكر هذا الوجه اللي بده ما في قلبك أو ما في عقلك، كل شيء خلني طرح أن تفيد اللزوم، كل صحيح. هو واحد يقول أنها تفيد اللزوم أو خليها تفيد اللزوم أو نحتمل اللزوم، الأمر سهل، بس عمي تعال ثبت لنا دليل على إفادة اللزوم. يقول على العكس، المشكلة هنا أن هناك إطباق وإجماع على أن المعاملة التي تفيد اللزوم هي المعاملة العقدية، يعني المعاملة اللفظية المستجمعة للشرائط، والمفروض أن هذه ليست كذلك. لذلك قال: وإن جعلناها مفيدة للزوم كان مخالفا لما أطبق عليه من توقف العقود اللازمة على العدل لفظ. وكأن هذا هو الذي دعا المحقق الكركي عليه الرحمة لماذا؟ إلى الجازم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة والهبة والقرض كما سيأتي. والاستشكال أي؟ والاستشكال في الراهن. واضح؟ نعم نعم. طب يأتي الحديث لأنه سهل الواقع. والحمد لله رب العالمين.